نواصل يا أحبائي بنعمة الرب محاولة استخلاص بعض الدروس النافعة من سفر أستير لبركتنا وتعزيتنا. نقرأ في هذه الليلة من أصحاح 2 جزء ومن أصحاح 3 جزء آخر. أصحاح 2 عدد 5: كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي بن يائير ابن شمعي ابن قيس، رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. ثم عدد 21: في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغثان وترش خصي الملك حارس الباب، وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. فعلم الأمر عند مردخاي، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد، فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش همان ابن همداث الأجاجي، ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهمان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجد. آمين. تأملنا أحبائي في المرة السابقة في مردخاي كمربي فاضل وأب حكيم، ورأيناه كيف ربى هدسة وتبناها وصارت له ابنة، وكيف نجح في تربيتها أعظم نجاح. لكن بنعمة الرب في هذه الليلة سنتأمل في صفة أخرى لهذا الرجل العظيم، وهي كموظف أمين ومواطن صالح أطاع الرب وعاش بحسب وصاياه. ثم إن كانت لنا فرصة سنبدأ سلسلة من التأملات في حياته كمؤمن ناجح في علاقته بالرب. لكن في البداية أود أن أتأمل قليلا في عائلة مردخاي. بلا شك أحبائي عندما يذكر الروح القدس سلسلة نسب مردخاي إلى الجيل الرابع، فيقينا يقصد أن يعلمنا درس. كتاب المقدس مش كتاب أنساب، بل بالعكس حذر الرسول تيموساوس من الارتباك في موضوع الأنساب. لكن عندما يذكر أسماء أنساب لشخص معين فهو بلا شك يريد أن يعلمنا دروسا مباركة. فيذكر عن مردخاي أنه ابن يائير ابن شمعي ابن قيس، وهذا الرجل قيس رجل يميني أي من سبط بنيامين. لكن يذكر لنا أيضا تاريخ هذه الأسرة، فيقول أن قيس الرجل البنياميني قد سبي من أورشليم. لاحظ ان السبي هنا مش لمردخاي لكن لجده الثالث، يعني ابو جده او جد اباه. سبي قيس من اورشليم مع السبي، ويحدد لنا انهي سبي. السبي البابلي احبائي تم على ثلاث مراحل كما يعرف دارسوا الكتاب، خاصة لسفر الملوك الثاني وسفر أخبار الأيام الثاني وسفر إرمية اللي يقرأ الثلاث أصفار يعرف أن السبي تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى 609 قبل الميلاد، والثانية 606 قبل الميلاد، والثالثة التي انتهت فيها إسرائيل كدولة 598 قبل الميلاد. متى سبي قيس البنياميني جد مردخان؟ يقول سبي مع السبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. حتى ذكر الملك يعطينا أيضا شيئا عن تاريخ هذه العائلة. أحبائي، أعتقد أننا في شديد الاحتياج لمعرفة تاريخ هذا الشعب أن نقرأ سفر إرميا بتمحيص وتدقيق، وأيضا الأصحاحات الأخيرة من سفر أخبار الأيام الثاني. السبي تم لأنه الرب غضب بسبب نجاسة شعبه وعدم سماعهم لوصاياه. يقول أنه أرسل لهم الرب أنبياء كثيرين مبكرا ومنذرا لكنهم لم يسمعوا. عصوا الرب وعبدوا الأوثان البابلية، الأوثان التي نشأت في بابل، عبدوها في هيكل الرب في أورشليم. وكان قضاء الرب وغضبوا عليهم إني سأنقلكم إلى تلك البلاد التي أحببتم آلهتها وأوثانها. فتم السبي على مراحل. أركز بس في قراءة جزء في سفر الملوك الثاني الأصحاح الأخير عن سبي يكونيا لنرى من هم الذين سبوا مع يكونيا ملك يهوذا. سنجد أنهم 10,000 رجل فقط وليس كل الشعب. في ملوك الثاني أصحاح 24 عدد 8 وكان يهوياكين، يهوياكين هو يكونيا، وكان يهوياكين ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم، واسم أمه نحشتة بنت ألنثان من أورشليم. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم، فدخلت المدينة تحت الحصار، وجاء نبوخذ نصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونه. فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل، هو وأمه وعبيده ورؤساءه وخصيانه، وأخذه ملك بابل في السنة 8 من ملكه، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وكسر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب، وسب كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس، والكل 10,000 مسبي، وجميع الصناع والأقيان، لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض. بعدها أحبائي نقرأ عن خدمة إرميا لهذا الشعب ونفهم حاجة غريبة. نفهم أن الشعب كان رافض أنه يسبق، وأنهم تمردوا أكثر من مرة على نبوخذ نصر، في حين أن كانت أوامر الرب على فم إرميا النبي لا تتمردوا على نبوخذ نصر. أنا اللي بعت القضاء، أنا اللي بعت التأديب، وأفضل تصرف يا شعب الرب عندما يرسل الرب قضاءه عليكم أن تحنوا رؤوسكم للغضب وللقضاء وللتأديب. لكن أحبائي في كبريائهم بدل من أن يعترفوا بخطيتهم التي جلبت عليهم غضب الرب تمردوا ضد قضاء الرب، وده أسلوب إحنا كتير للأسف بنستعمله. أشعر أن يد الرب ممدودة علي نتيجة لحياة ملتوية أو خطأ في العيشة، وبدلا من أن أعترف بالخطأ وأتوب عنه أقاوم وأرفض تأديب الرب. لذا يحذر الرسول في عبرانيين 12 بهذه الكلمات، يا ابني يقول قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين قائلا يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأنه يؤدب كل من يحبه، يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. لكن هذا الشعب رفض قضاء الرب واحتقر تأديب الرب وتمرد على الرب وقالوا ما نروحش الباب. كان الرب بعت لهم إرميا، لا اخضعوا له، اخضعوا لهذا الرجل وادفعوا له الجزية واذهبوا معه إلى بابل. لكنهم تفننوا بأفانين كثيرة لكي يهربوا من هذا القضاء. من ضمن الحاجات اللي عملوها نزلوا إلى مصر، هربوا إلى مصر واتكلوا على فرعون. واللي يقرأ سفر إرميا يعرف أن الرب أرسل وراءهم السيف والجوع والقضاء إلى مصر. لم تكن أسرة مردخاي من هذه النوعية، لكن كانت الأسرة التي ذهبت مع يكونيا إلى السبي كانت أسرة واعية. كان قيس البنياميني رجل رغم أنه من جبابرة البأس أو من الصناع المهرة، ذو مركز في المجتمع راق من أعيان أورشليم، إلا أنه لم يصلب رقبته ضد تأديب الرب وغضب الرب، لكن أحنى رأسه، تواضع تحت يد الله. أحبائي، ما أخطر أن نحتقر يد الرب عندما تمتد علينا، لكن ما أروع هذا التحري، تواضعوا تحت يد الله. الوضع العادي إن إيد الله تحتي، ده الوضع العادي، إيد الله شيلاني، حملتكم على أجنحة النثور، أو يقول الأذرع الأبدية من تحت، ده الوضع العادي. لكن أحيانا إذ نتعوج لابد أن يؤدب، فالإيد اللي من تحت تبقى من فوق، وعندئذ علي أن أتواضع تحت يد الله. وما تنساش إنها يد شكلها إيه؟ قوية. طب ولما تواضع ما هتفطصني؟ لا ما تفطصنيش، لا ده أنا لما تواضع تحتها يقول فيرفعكم في حينه. وكل ما كان تواضعك أسهل وأعظم، كل ما كان الحين ده هيأتي بسرعة. فيرفعكم في حينه، حينه يعني حين الله، في الوقت المحدد من قبل. كانت عائلة مردخاي من هذا النوع الراقي التي خضعت للتأديب وذهبت في استسلام وتسليم لقضاء الرب وغضبه إلى بابل. لكن عندما ذهبوا إلى بابل ماذا فعلوا؟ قيس البنياميني عمل إيه لما راح بابل؟ هل عاش عيشة الاكتئاب والتذمر والتمرد رافضا ما صنعه الرب معه؟ كم من مؤمنين بيعيشوا الأمر ده، يخوروا تحت تأديب الرب. شفنا النوعية الأولانية بتحتقر تأديب الرب. يعني يحتقر تأديب الرب؟ يعني يتمرد ويرفض هذا التأديب ويحاول أن يهرب منه بأي وسيلة. لكن في نوع تاني يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر. تخر يعني إيه؟ يعني بقى ده مش بيوطي تحت إيد الرب، لا ده بينام، ده بينام خالص، ده نفسيته بتنهار ويتحطم نفسيا، ومفيش عبادة ولا صلاة ولا شكر، لكن لا تجد منه إلا التذمر والأنين والشكوى والتعب، بيخور تحت تأديب الرب ويدخل في اكتئاب عميق. هذه العائلة لم تحتقر التأديب، لكن من الناحية الأخرى لم تخر تحت التأديب. منين عرفت أنها لم تخر؟ في إرميا 29 ياريت نفتح مع بعض هذا الفصل، نلاقي كلام عظيم، رسالة من الرب للمسبيين. وبتخيل يا أحبائي أن قيس أول ما وصل إلى بابل سأل الرب، لقد أتيت بنا إلى بلاد الأشرار لأننا أشرار، أنت عملت فينا كده عشان إحنا نستاهل يا رب، إحنا مخطئين يا رب، إحنا كلنا خيرك في الأرض وعبدنا غيرك، إحنا ما كناش أمنا عشان كده جينا لهنا. أهو ده يا أحبائي التواضع تحت يد الله. اهو ده عدم احتقار تأديب الرب، لكن كمالتها فماذا تريد مني ان افعل؟ طب اتصرف ازاي؟ اعمل ايه يا رب؟ اديني قابل تأديبك وخاضع تحت ايدك، لكن ارشدني اتصرف ازاي؟ هل يستجيب الرب لهذه الصلاة؟ نعم احبائي، يرسل الرب رسالة الى المسبيين في بابل عن طريق ارميا نبي الرب العظيم، يقول هذا كلام الرسالة التي ارسلها ارميا النبي من اورشليم الى بقية شيوخ السبي. ربما صار قيس شيخ في هذا الوقت من شيوخ السبي، والى الكهنة والى الانبياء والى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر من اورشليم الى بابل بعد خروج يكونيا الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين من أورشليم. الرسالة بتقول يا أحبائي عدد 4، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى باب، ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات، واكثروا هناك ولا تقلوا. لكن اسمعوا الباقي، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. أحبائي هذه هي الرسالة التي وصلت إلى جد مردخاي، ابنوا بيوتا، تزوجوا، لدوا بنين وبنات، وهذا ما فعله قيس، لم يخر تحت التأديب فاكتئب وانزوى وانعزل، لكن أتصرف إزاي يا رب؟ قال له اتجوز وابن بيت خلف أولاد، وإحنا في السبي ده الرب عايز حاضر، يعني أعيش حياتي طبيعية بالرغم من يدك التي ثقلت علي. أيوة ما تخرش ما تنهارش، لكن واصلوا الحياة تحت التأديب والقضاء. فعمل كده قيس، جوز، وكل الولاد اللي جه ذكرهم هنا في سلسلة نسب مردخاي دول ولدوا فين؟ في باب في السبت. تمم أمر الرب عن يد إرميا النبي، فجاب ولد سماه يائير، آسف، جاب ولد سماه شمعي، وشمعي جاب ولد سماه يائير، ويائير جاب ولد سماه مردخاي. وفي هذه الأسماء نرى تقوى هذه العائلة. فبعدما سمع صوت الرب اللي هو قيس، سمع رسالة الرب على يد إرميا النبي، ابن بيوت، اغرسوا جنات، لدوا بنين وبنات، اول ما سمع الرساله دي عمل كده وجاب ولد وسماه شمعي. وكلمه شمعي يعني مصغي، مصغي وسامع، وكانه عايز يقول اني تزوجت وانجبت الولد خضوعا لكلمه الرب، لاني اصغيت الى كلام الرب. وما احلى احباء الشخص الذي يعمل كل عمل لانه اصغى الى وصايا الرب. في نبوة إشاعة يقول له ليتك، ليتك، يا ريتك، ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. يا ريتك أصغيت. إن قيس أصغى لصوت الرب رغم أنه في ضيقة، وكانت النتيجة أنه جاب ولد وسمى الولد شمعي، أي مصغي مطيع ودنه للرب لكي ينفذ كلام. الاصغاء يا احبائي اللي الرب يصر بيه جدا، اللي يقول عنه صموئيل لشاول، هل مصرت الرب بالذبائح مثل الاستماع الى كلام الرب؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيح، والاصغاء افضل من شحم الكباش. كف عن محاولات إرضاء الرب يا من لا تطيع الرب. طعه أولا ثم بعد هذا اخدمه، طعه أولا ثم بعد هذا قدم تقدماتك. لأن الرب لا يصر بذبيحة الجهال، لأنه يطلب في المقام الأول السمع والطاعة الإصغاء. لكن شمعي أيضا شخص تقي، جاب ولد وسمى الولد يائير، وكلمة يائير كلمة جميلة لها معنيان. معنى الأول الذي سينهض الشعب، أو الذي سينير أمام الشعب، وكأنه أحبائي رغم وجودهم تحت التأديب لازال الإيمان عاملا بكل قوته، متعشم في ولد سيعطيه الرب لهم ينهض الشعب، طبعا نهضة روحية، ويقوده مرة أخرى ليرجعوا إلى أورشليم حيث بيت الرب. أو الذي سينير أمام الشعب، والإنارة أمام الشعب عشان ننير، منين نجيب النور أحبائي؟ منين نجيب الاستنارة؟ يقول الكتاب أمر الرب طاهر ينير العينين. إن أب مصغي لكلام الرب، مطيع لصوت الرب، أنجب ولد اسمه يائير. من السهل علينا أن نعرف فكر الرب لأنفسنا إن كنا مصغيين لوصايا الرب. الاستنارة سهلة، لكن عندما تكون الأذن حساسة، أيهما أسبق؟ العين تنور ولا الودن تسمع؟ من الكلام اللي أنا قلته ده، الودن تسمع، ولما الودن تسمع العين تنور. أحبائي ما أحوجنا إلى الطاعة. لقد أنجب شمعي ولد سماه يائير، الذي سينير، الذي سينهض. لكن أخيرا جاء مردخاي، ومردخاي معناه الرجل المتضع، الرجل المتضع بالإنجليزي ليتل مان، رجل الصغير في عيني نفسه. أحبائي وكأن يائير بعد أن استنار وأنار عرف أنه لا قوة للنهضة ولا قوة للرجوع إلا في الاتضاع، رجع تاني متمما القول تواضع تحت يد الله القوي، عرف أنه ما فيش خدمة ولا استخدام من غير تواضع وانكسار، عرف أن المتواضعون يعطيهم نعمة لكنه يقاوم المستكبرين. وأنا مش عارف بنتكبر عليه. أحبائي لقد فتشت في نفسي كثيرا صدقوني، وفتشت في الآخرين كثيرا بحكم عملي وخدمتي، وصدقوني أحبائي لم أجد سببا واحدا لا في نفسي ولا في الآخرين يدعو الإنسان أن ينتفخ ولو قليلا جدا جدا. صدقوني لا يوجد في قلب الإنسان وفي أعماق إلا ما يدعو للاحتقار والانكسار وتوطيط الرأس، لكن أقول بكل أسف أنه بيحاول يتوهم في نفسه شيء لكي يبدو أكثر من حقيقته. ما أبشع تلك الخطية التي يقاوم الله أصحابها، يقاوم الله المستكبر، أما المتواضعون فيعطيهم نعم. خلونا نوطيها أحبائي، خلونا نوطيها، مش تنازل مننا، خلونا نوطيها لأنه ما فيش حاجة تستاهل إن احنا نرتفع. إيه اللي عندنا؟ إيه اللي فينا؟ إيه اللي عملناه؟ إيه اللي حققناه يخلينا نعليها ولو بوصة واحدة ولو سنتي واحد؟ لقد استنار هذا الرجل، وأروع دلائل الاستنارة العميقة إنه يجيب ولد يسميه المتضع الصغير. يا سلام على شيث الذي أعطاه الرب لآدم عوضا، أعطاه عوضا تعويض. أول ما وصل له التعويض ده جاب ولد تعرفوا يسميه أنوش، هش، زائل، ضعيف، أدي وضعي. علشان كده حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. هذه هي الأسرة الأمينة التي سبيت وتوجد في الحقيقة، هذه الأسرة بخير خلف لخير سلف وهو مردخاي. جه مردخاي إلا على أديه صنع الرب عملا عظيما وإنقاذا كبيرا لهذه الأمة المسبية والمسكينة. لكن أحبائي قبل ما أنقل عن مردخاي في هذه النقطة، لا أقول أن الإيمان يورث، لا أقول هذا، ونحن نعلم أن هناك معينين للحياة الأبدية، لكن الاختيار والتعيين ده أمر في علم الله وأمر من جانب الله لا داعي أن نخوض نحن فيه. لكن من الناحية التانية الكتاب مملوء بالتحريضات إن احنا نعلم أولادنا، يقول له كده الإيمان الذي فيك يا تيموساوس، لكن قبل ما يبقى فيك سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيك. أحبائي، لقد غضب الرب على عالي الكاهن، وعالي ما قدرش يرفع راسه يقول له يعني هو الإيمان يورث عشان أورث لهم الإيمان؟ لا، ما يتورثش، بس تعلموا الأولاد، يقول له لأنك أكرمت بنيك علي. أحبائي، كانت عائلة تقية، علم الجد الأب والإب، الأب علم الإب، فصارت التقوى منهاج في حياة الأسرة كلها. ودي جميل إن احنا نشوف مردخاي يمشي على ذات الخط فيتخذ أستير لنفسه ابنة، ويا سلام على روعة حياة أستير، ورثت ذات الخط الذي افتخر به يشوع في مرة وقال أما أنا وبيتي فنعبد. انتقل أحبائي من عائلة مردخاي، واللي لما هيجي الكلام في المستقبل إذا تأمل الرب هنشوف إزاي إنه رمز رائع للرب يسوع المسيح. وإن كان طبعا لما نيجي نتكلم عن المسيح هتطلع كل الشخصيات باهتة وضعيف أمام هذا الشخص، لكن في أصحاح 2 نشوف مردخاي الموظف الأمين، الشخص اللي بيطيع الرب في كل شيء. يقول في تلك الأيام، عدد 21، بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك. مهمة أوي كلمة في تلك الأيام، أي أيام يا ترى دي؟ دي الأيام اللي جلست فيها أستير ملك. في تلك الأيام كان مردخاي جالسا في باب الملك. أحبائي، لاحظوا تصرف هذا الرجل، لقد كان يعمل هذا العمل قبل ما تصل أستير إلى الملك، كان بيجلس في باب الملك، يعني بواب أو حارس أو غفير من ضمن الغفر بتوع البواب، وطبعا أكيد بوابة من عشرات البوابات، شغلانة بسيطة جدا كان يعملها مردخاي. لكن الأمور صارت بصورة عظيمة، وصارت ابنته، بنته اللي رباها، صارت جالسة على العرش. وبلا شك أكيد البعض ممكن يفكر بهذه الطريقة، لقد ربيتك ووهبت نفسي لك، لم أتزوج ولم أعمل عائلة لأجلك وتعبت علشانك، ودلوقتي جه الوقت أن أنت تردي. أنت كنت في البيت أميرة وأنا اللي كنت بشتغل وأتعب، النهاردة أنت ملكة، فأقل شيء أني أقول الحمد لله أنا أديت الرسالة بتاعتي، والنهاردة ينبغي أني أستريح من العمل وأركن في البيت. لا، ما قالش كده، ده مش راجل كسول ولا فضولي ولا يسلك بلا ترتيب، لكنه رجل يعرف أن الرب قدس العمل وأوجده كبركة، لذا يطيع الرب ويعمل. هرجع للنقطة دي بعد شوي، لكن كان ممكن يفكر بطريقة أخرى، حسن لن أترك العمل، لكن على الأقل بما أن بنتي التي ربيتها هي الملكة فعلى الأقل أطلب شغلانة أرقى. يعني ملك أحشويروش ده اللي بيعمل وليمة تقعد 180 يوم، الملك على 127 دولة، كان عندنا ملك هنا كم قصر لي في القاهرة، وكم قصر في اسكندرية، وكم قصر في طول البلاد وعرضها، أكيد الملكة كان تحت أمرها ليس قصر لكن قصور، مدير قصر من القصور دي، وظيفة عالية شوية، لن أترك العمل، أنا راجل بحب العمل، لكن على الأقل يا أستير أريد منصبا أعلى. لكنه لم يكن الشخص الذي يقبل شيئا في حياته يصنعه الناس، لكن ينتظر الإكرام من الرب. مردخاي مش بتاع الوصايا، مردخاي مش بتاع اللي يتمحك في قريب علشان يعلى خطوة أو يعلى درجة، إن كان الرب يريد أن يكرمني فسيكرمني بدون أستير، وإن كان الرب يريدني أن أظل في مكاني فسأظل في مكاني متمتعا بمشيئة الله، عن أن أكون في منصب راقي جدا بعيدا عن مشيئة الله. أحبائي الشبان، يا من تحزنون على أنفسكم عشان الدنيا ما ادتكش، يا لغباء هذه الكلمة. وهي الدنيا اللي بتدي؟ أو الحظ ما ادانيش، يا لتفاهة الفكر وهو الحظ اللي بيدي. أحبائي، لا الحظ بيدي ولا الدنيا بتدي ولا العالم بيدي، ويا بئس من يعطيه العالم. الرب لما قال للتلاميذ أعطيكم قال لهم ليس كما يعطي العالم، لكن يا بخت اللي ياخد منه، يا بخت اللي يقنع ويكتفي. مردخاي تمم الوصية، كونوا مكتفين بما عندكم لأني لا أهملك ولا أتركك. لذلك نقول واثقين، الرب معين لي فلا أخاف. كان قانع مكتفي، لم يبحث عن منصب. أحبائي ده كلام إحنا بنقوله بسهولة، لكن مين فينا لو اتحط في الوضع ده يستحمله؟ تبقى بنته ملكة البلاد وهو قابل أن يكون بواب على بوابة في أحد القصور، مين يقبل؟ مين يقبل؟ ده الكتاب بيعلمنا أنه في العالم في ثلاث حاجات: شهوة الجسد وشهوة العيون وإيه كمان؟ تعظم المعيشة. طب وليه في العالم في تعظم معيشة؟ لأن الجسد اللي فينا بيحب إيه؟ تعظم المعيشة، بيحبها قوي. يعني ما كانش جواه رغبات بتتحرك وتقول له دبرتين ثلاثة نشان كده، بدلة من بدل العسكرية الملكية الفارسية، حاجة كده يا أخي بدل الغلب اللي أنت فيه. أكيد الجسد بيقول كده، لكن تعلم يهدئ ويسكت نفسه. نفسي نحوي كفطيم، لكن بعمل فيها إيه؟ هدأت وسكت نفسي. لا يا نفسي، لا يا نفسي، لن أنطق بكلمة لأستير لكي أعلو خطوة. لما هو يعليني يعليني، هو مش هيعليني خليني في مكان. بس دي عايزة إيمان، عايزة رغبة عميقة، إنه لا أفتخر إلا بالرب. من افتخر فليفتخر بالرب. أحيانا بنتلزق على أي حاجة نفتخر بيها، وظيفة، شغلانة، قريب، نسب، حاجات تافهة عايزين بس كده نتمحك فيها. كانش مردخاي من الصنف ده، لكن مكتفيا بما عنده. وصل لمستوى بولس اعتقد في هذا الامر، تدربت، تعلمت ان اكون مكتفيا في كم شيء؟ في كل شيء. احبائي، تمم وصية الكتاب في كورنثوس الاولى 7، فليلبث كل واحد فيما دعي فيه. دعيت وانت عبد، ما تخاف، ما يهمكش. دعيت وانت حر، ما تفتخرش، لانه من افتخر فليفتخر بالرب. ما تنشغلش كتير بمنصبك، ما تنشغلش كتير بوضعك العائلي، ما تنشغلش كتير بوضعك المادي. مش هي دي الامور اللي تدي شبع، ولا هي دي الامور اللي تستاهل انك تتكلم فيها ولا تبحث عنها. لكن اذا اردت افتخارا فافتخر بالرب. ويا بخت الا الرب بقي موضوع افتخار. يا بخت احبائي، يا اخوة، يساعدنا الرب. صدقوني ما في كرامة حقيقية إلا كرامة خائف الرب، وما في مجد حقيقي إلا مجد شخص يكرم الرب. طب وننكر إنه الحاجات العالمية ليها مجد؟ ليها مجد، بس اسمع قول الكتاب: كل إنسان كعش، وكل مجد إنسان كإيه؟ ظهر العش. العش يبس وظهره سقط. دي أحبائي حاجات قال عنها العالم يعمل إيه؟ مش سيمضي، برافو عليكم. العالم يمضي، يعني مش العالم النهاردة قائم وبكرة هيمضي، ده من دلوقتي عمال يمضي. شخص علي علي علي، صدقني قبل ما تموت انت هتشوفه، هتشوفه وهو بيمضي بيمضي. مين جاله المجد وما مضاش عنه؟ يقول وكل مجد كحشيش، حشيش عشب، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. لقد رفع العالم أباطرة كثيرين ومجدهم، لكن استمر مجدهم قد إيه يا أحبائي؟ بينما ابحثوا عن أتقياء الرب الذين عاشوا بالتقوى وانظروا كيف أكرمهم الرب. ما رأيكم في بولس اللي يقف قدام أغرباس ويقول له أنا بصلي لك أنت والذين يسمعونني لكي يكونوا إيه؟ مثلي مثلي. يا سلام لما يقول عن نفسه أنا سفير في سلاسل. أحبائي، هل من يدرس حياة بولس يرى أنه شعر مرة بصغر النفس؟ لما يقول كده إننا رحمنا صرنا خدام عهد جديد، مع أن الرجل ده كان يخدم الرب بصيت رضيء وبصيت حسن، كان يخدم الرب بتشهيرات وتعييرات ومضايقات واضطهادات، لكن لم يصغر في عيني نفسه لأنه كان يفتخر بالرب، مع أنه عارف نظرة العالم. تعرفوا العالم كان بيبص لهم كيف؟ كأقذار العالم ووسخ كل شيء، لكن كان فاهم أن التقرير الإلهي أن العالم لم يكن مستحقا له. ساعدنا الرب يا أحبائي نتمثل بهذا الرجل. عيب عيب بعد ما النعمة علتنا وأعطتنا سلطان أن نصير أولاد الله، عيب أن احنا ندور على حتة مجد من الحكاية دي ولا من الحكاية دي ولا من الموضوع ده. دورش على كده مردخاي. لكن في تلك الأيام وهي جالسة بتاج الملك كان هو جالسا في باب الملك. لكن هذا المركز الخطير الذي أخذته ابنته لم يكن مدعاة للإهمال في عمله. دي مهمة لينا شوية كمصريين. احنا اجدع ناس ممكن نهمل في اعمالنا بحجج كثيرة جدا، وبره ما بيهملوش في اعمالهم مش لانهم احسن مننا، لكن لانهم بيخافوا عشان في قوانين ممكن تتعبهم. هنا الامور سايبة واحنا ما بنخافش، او الانسان ما بيخافش الا بعينه، فعلشان كده في تسيب. لكن مردخاي كان مجتهدا في عمله، كان شخصا عرف تماما المطلوب منه وينفذه. يقول الكتاب في تلك الايام غضب بغثان وترش خصي الملك حارس الباب وطلب ان يمد ايديهما الى الملك احشاويروش، فعلم الامر عند مردخاي. طبعا يعني خطة اغتيال ملك عظيم زي ده لابد انها كانت محاطة بكتمان وسرية غير عادية، لكن لانه مع واحد مدقق جدا في عمله، مع شخص ساهر تماما في عمله نشيط جدا، لم يخفى عليه الامر، فعلم الامر عند مردخاي وخد التصرف السليم اللي يمليه عليه ضميره الروحي. وكان ممكن أحبائي يتراجع عن هذا التصرف بحجج كثيرة. أنا موجود في بلاد شريرة ودول ناس أشرار وأنا مالي، وبعدين هو الملك ده يعني ما هو ملك شرير، يعني لما يتقتل أنا هأخسر إيه ولا هيجرى لي إيه؟ ما خليها بلاد تغور تغور، ما بلادنا إحنا غارت فيها إيه لما دي تغور كمان يعني؟ ممكن وممكن يروحنها. وياما مؤمنين بيعطوا لأنفسهم حق الإهمال في حق عملهم وبلادهم بحجج روحية، ياما مؤمنين بيهملوا أعمالهم ويجلبوا العار على الشهادة تحت اسم الخدمة والعمل الروحي، وهذا شر يا أحبائي. لكن كان هذا الرجل أمينا في عمله. أحبائي لابد أن نعرف أن العمل بركة من الرب وأنه ترتيب من الله، وترتيب من الله قبل دخول الخطية، وترتيب من الله قبل دخول الخطية وأسبق من الزواج. فالرب لم يرتب الزواج إلا بعد أن رتب العمل، وأنا أعتقد أن هذا الترتيب ينبغي أن يحترم في كل وقت، لا زواج قبل العمل. الرب رتب العمل. إمتى رتب العمل؟ بعد ما غرس جنة عدن وغرس فيها كل شجرة جيدة للأكل، وضع فيها آدم. وضعه علشان إيه؟ مشى فيها علشان يشم الروائح الحلوة، علشان يطلع الصبح كده يتسلى بالأشجار الجميلة. لا أحبائي، الرب لم يخلق إنسانا كسولا، لكن خلق آدم يقول الكتاب لكي يعملها ويحفظها، يعملها ويحفظها، وما فكرش في جوازه قبل ما رتب له شغلته وعمله. لكن طيب الخطية دخلت والعمل بقي متعب وبقي مرتبط بالتعب والعرق والشوك والحسك. يا ترى هل الكتاب صمت عن العمل؟ ماذا نعمل؟ هل ندعي كما قال البعض انه عالم شرير والشغل فيه غلط؟ احب اشوف الكتاب يحذر من هذه الامور ويقول موصيكم ايها الاخوه في تسالونيك الثانيه 3 باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي اخذه منا، اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. نسمع احبائي، ولا اكلنا خبزا مجانا، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا. ليلا ونهارا، يعني الشغل الكتير مش خطير؟ لا مش خطير. لا، ربنا فتح عليك بشغل كتير اشتغل، بس احذر من الدافع. اوعى تكون بتشتغل كتير لكي تصير غنيا. اوعى يكون دافعك وراء العمل الكثير ولع بالكسب. لكن ان كان الرب سمح لك بعمل كثير لكي تنفق على فقراء القديسين، لكي تعطي شعب الرب المحتاجين، لكي تكون شهادة عظيمة في مكان عملك، اشكر الرب على هذا العمل. واسمع قول الكتاب، لا تتعب لكي تصير غنيا. واسمع ايضا قول الكتاب، المولع بالكسب يكدر بيته. يعني لو بقيت مجنون بالمكسب هتخسر حاجة تانية، هتكسب بس هتخسر بيتك. وبيتك احسن ولا المكسب؟ اوزنها وخد قرار. لكن كان بولس يشتغل ليلا ونهارا، طبعا في النهار في الخدمة وفي الليل يصنع الخيام، كان خادما امينا مجتهدا. يا لحزن قلبي على من يتفرغون للخدمة في هذه الايام لاكل العيش ويتركون الأعمال لمجرد المكسب. هذا الربح يسميه الكتاب ربح إيه يا أحبائي؟ ربح قبيح. لكن كمان يقول خلي بالكم، لأننا نسمع إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. اللي مش عايز يشتغل ما يأكلش. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. ربي ساعدنا أحبائي علشان نتعلم هذا الأمر. معلش أقرأ كمان لمزيد من التأكيد على أهمية العمل في حياة أولاد الله. شهادة يا إخوة أن نكون ناجحين في أعمال، شهادة للرب عظيمة أن نكون لامعين في أعمال، وليساعدنا الرب لكي نفهم هذا. الإخوة بتوع كريت، جزيرة كريت، أصلهم صعب شوي، أصلهم مش كويس. يعني إحنا أصلنا ما يفرقش كتير، هو الإنسان عموما. لكن بولس قال عن الكريتيون أنه في نبي منهم قال عنهم الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، لكن كمان إيه؟ بطون بطالة. يعني بطون. أريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم، هذا اللي انا بعمله دلوقتي، بأقرر هذه الامور كما اوصر، لكي يهتم الذين امنوا بالله ان يمارسوا اعمالا حسن. والمقصود بالاعمال الحسنة هنا مش يعني الاعمال الصالحة، لكن المقصود الشغل، اعمالا حسن. فان هذه الامور هي الحسنة والنافعة للناس. واما المباحثات الغبية والانساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة. عايز يقول إيه؟ عايز يقول اللي ما بيشتغلش مش بس فضولي زي ما فهمنا، لكن اللي ما بيشتغلش بيتفرغ لحاجة تاني، للمباحثات الإيه؟ الغبية، للمنازعات، للأنساب، للخصومات. وغالبا تلاقي الشخص اللي بيعمل الحاجات دي هو اللي شغله من 10 لـ11 الصبح وبعد كده فاض. هيعمل إيه؟ هيعمل ايه اخينا الا انه يعمل منازعات وخصومات ومباحثات، وبيبقى مشكلة في كنيسة الله. لا هو شهادة في عمله ولا هو ناجح في كنيسة الله. لكن كمان يقول له وليتعلم من لنا ايضا، اللي معاك يا تيتوس في الخدمة من عندنا، يتعلموا ان يمارسوا اعمالا حسنة للحاجات الضرورية. الخادم ممكن يشتغل بس يحط في ذهنه وهو بيشتغل انه يشتغل لأجل الحاجات الايه الضرورية حتى لا يكون بلا ثمر. ربي ساعدنا لكي نستوعب هذا الدرس. حقيقة سفر الأمثال يا ريت نقراه نلاقي فيه كلام عظيم جدا عن العمل. في كل السفر تقريبا لا يخلو أصحاح من إشارة أو اثنين عن أهمية العمل وخطورة الكسل. أقرأ بس آية واحدة يقول كده في أمثال 24 عدد 27: هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك وبعد تبني بيتك. برضه أقولها للشباب اللي مخه مشغول قوي بالجواز وناسي موضوع العمل، أقولها تاني: هيئ عملك في الخارج وأعد حقلك، رتب حقلك، اهتم بعملك، وبعد تبني بيتك. يعني بنيان البيت انك تكون بيت فكر فيه بعد ما تعمل، ما تقلبش الوضع. لكن كمان آية تانية حلوة في سفر الجامعة، أعتقد أن معظمنا حافظ الآية دي، لما يقول كده: نوم المشتغل حلو، في أصح 5 عدد 12: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، لكن اسمع كملتها: ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. يعني في واحد غني عنده وفر كتير، موفر كتير، لكن هذا الوفر مش هيريحه علشان يديله ايه نوم. لكن نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا. رب يدينا نعمة لكي نعرف أهمية العمل. طيب والأخوات ليهم شغل ولا ملهمش؟ يا سلام. أحبائي، رأيت زوجات تقيات لا تكف أيديهم عن العمل لحظة واحدة. لما يتكلم عن المرأة الفاضلة في أمثال 31 يقول: تقوم والليل بعد، يعني لسه الليل مخلصش، لكن هي بتقوم تعد طعاما لأهل بيتها. امرأة مجتهدة بتشتغل، احيانا البيت بيحتاج لموارد معينه، يقول عنها انها ما قصرتش لكن تعرض مناطق على الكنعاني، كل اهل بيتها لابسين حلل صوف، تشتغل بيدين راضيتين. طيب اللي عايز يشتغل هيلاقي شغل. الرب يساعدنا، لانه يد البطال زي ما بيقول تفتقر، لكن يد المجتهد تغنى. انتقل لنقطه ثانيه: كان رجلا مجتهدا في عمله، علم عنده الأمر لأنه صاحي متيقظ، لكن بعد كده أخبر الملكة، أخبرها لأنه يحرص على سلامة بلاده. ويقول لنا الكتاب أحبائي في الأعداد اللي قريناها في إرميا 29 أنه مش بس نحرص على سلامتها، نصلي لأجل سلامتها، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. وده اللي حرص عليه مردخي، كان مطيعا لنفس الرسالة اللي بلغت لجده، عرف معناها وأطاع. وأعتقد أن احنا برضو مهملين في هذا الأمر. كتاب فهمنا أن نخضع للرياسات والسلاطين الفائقة، أن نخضع للسلطان ونحترمه، أن ندفع الجزية الضريبة. كتاب يعلمنا أحباء مش بس كده، لكن أن نصلي لأجل الملوك والولاة وجميع من هم في منصب، لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقار. في رسالة تيتوس أيضا يقول لهم: ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين. لكن كمان عايز أقول حاجة، إحنا نقول كلنا نشكر الله، بنخضع، لكن ساعدنا الرب مش بس نخضع، لكن نصلي لأجله، لأنه بسلامها يكون لنا سلام. أيضا أحب ألفت النظر لعبارة قالها بولس في أعمال 22 وهو يحاكم، مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. أحيانا بنستلطف إن احنا نقول قول السوء في الرؤساء، ده أمر بغيض في عيني الرب، لكن خافوا الملك. مرة تانية يقول: اكرموا الملك، دعونا نكرمهم ولا نقل فيهم سوءا، ونخضع ونحترم ونصلي لأجل البلاد، لكي يعطينا الرب حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقار. علم الأمر فأخبر أستير، وتأملنا المرة اللي فاتت ليه ما راحش على طول وأخبر هو الملك. لكن يقول لنا الكتاب ففحص عن الأمر، فحص عن الأمر والنتيجة وجد. كان مردخاي دقيقا في إبلاغه عن أمر خطير كهذا، مش سمع إشاعة اندفع وراح قال، أو خمن واستنتج حسيت ظنيت فكرت معلش تخيلت. الكلام ده كلام لا يليق برجال الله لكي يكونوا شهادة. يا أحبائي أنا بقول الكلام ده، واحد يقول يعني هو إحنا بس هنقعد نسمع عن تربية الولاد المرة اللي فاتت وعن الأمانة في العمل، إحنا عايزين بقى حاجات؟ حبيبي إحنا فلحنا في دول لما هندور على الباقي. وأنا عايز أسأل سؤال، أنت كمدرس في مدرستك أو طبيب في عملك، الناس هتسألك تقول لك رومية 8 بيقول إيه؟ أو هيسألوك يقول لك كولوسي 3 بيقول إيه؟ أو هيسألوك يقولوا لك مردخاي رمز لمين؟ ها؟ ما أعتقدش إطلاقاً، لكن الناس عينيها مفتوحة على دقتك في الكلام، على أمانتك في العمل، على ولائك للرؤساء، على خضوعك للقوانين. يا أحبائي إننا سنقدم صورة عن المسيح في المجتمع مش بحفظنا لتفسيرات الكتاب، مش بمعرفتنا في الأدمغة، لكن حياة وحياة حياة في أبسط هذه الأمور. جيراننا هنشهد لهم مش لما يسمعونا بالرن ونعلي الكاسيت على الآخر بأسلوب الناس اللي بيعملوا للأسف برا، لكن هنقدم شهادة ليهم لما يشوفوا تربية أولادنا، لما يشوفوا خضوع الأولاد، لما يشوفوا مظهرنا، لما يشوفوا احترامنا لأنفسنا. احنا في زمن انعدمت فيه الشهادة، ولم يعد المؤمنون يثيرون أسئلة في عيون الذين يروه. أحبائي أصبحت شهادتنا ضعيفة لأنه نسينا الأمور البسيطة دي. فحص عن الأمر، المملكة ارتجت وتفحص خبر واحد، لكن الكلمة اللي بعدها عجيب، فحص عن الأمر وإيه؟ وجد بكل دقة. وياما بلاوي بتحصل في البيوت وفي الكنائس بسبب نقل الكلام بدون دقة، بدون دقة. هل يعلمنا الكتاب الدقة في الكلام؟ أنا اتكلمت كتير عن الكلام المرة اللي فاتت، لكن عايز بس ألفت نظركم لحاجة جميلة حدثت في إنجيل يوحنا أصحاح 21. الرب لما بطرس سأل سؤال قال له وهذا ما له، كان يقصد مين؟ يوحنا. يعني يوحنا وضعه ايه؟ هيموت ازاي؟ اي ميت؟ انت قلت لي على متي انا، طب هو هيموت ازاي؟ الكتاب يقول لنا كده، قال له يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت. مين اللي قالها دي؟ ده واحد بقى ابو الفكاك، يعني ده بقى اللي بيفهمها وهي طيب، وربنا يحمينا من النوعيات دي. من يجيب عن امر ليس له علم به فذلك حماقه له. اللي يستنتج حاجه هو مش عارفها دي حماقه مش علم. واحد سمع الرب بيقول ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. فقال ان التلميذ ده لا ايه؟ ما بينه هي يعني عايزة مفهومية كتير، اهو بين انا يبقى حتى اجي يبقى مش هيموت. فذاع القول عند الاخوة ان التلميذ لا يموت. لكن اسمعوا شوفوا تعليق الروح القدس، ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت، بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجي، ويعيد نفس العبارة. وكأنه عايز يعلمنا أحبائي لو اضطررنا يوما أن ننقل حديثا أو عبارة من فضلك ما تلبسوش استنتاجاتك الخاصة، ما تخليناش نتوصم أمام الناس أن المؤمنين كذابين وكلامهم مش دقيق. إن سئلت عن أمر جاوب اللي انت سمعته بالضبط، ما تتبرعش أنك تفسر وتوضح وتلبس استنتاجاتك ومفاهيمك الخاصة، لكن وصل اللي انت سمعته بكل دقة وسيب الاستنتاج للي يهمه الاستنتاج. ويا ما تاني اقول يا ما مشاكل الكنائس مش عشان ما فهموش افسس وكلوسي، ابدا صدقوني، يا ما مشاكل الكنائس مش لانهم مش عارفين الفرق بين الاختطاف والظهور، ابدا صدقوني، لكن مشاكل الكنائس بسبب عدم الدقة في الكلام، عدم الدقة في الكلام. لكن مردخاي كان رجلا دقيقا، فحص عن الأمر فوجب. لا تهوين ولا تهويل، لم يهون من الأمر ولم يهول من الأمر، لا تصغير ولا تضخيم، لكن نقل الحادثة كما هي، فحص عن الأمر فوجد. وكانت النتيجة: فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. أمام الملك، وبعدين يقعد مردخاي ده أنقذ الملك والمملكة، تخيلوا لو اتقتل الملك كان اللي حصل، خربت الدولة، أنقذ الملك والمملكة. وبعدين يسأل، فيش كده يعني، فيش حتى شهادة تقدير، شهادة تقدير من اللي بيدوها دي للناس ملهاش أي تمن طبعا ولا قيمة، لكن هو أي حاجة كده؟ لا مفيش حاجة، مش هتاخد حاجة مردخاي. يجي الشيطان ويجرب، آدي نتيجة عمل الخير، آدي مكافأة أمانتك في العمل. منساش أبدا لما اشتغلت جديد وكنت متحمس شوية، فكانوا زملاتي يضحكوا عليا، وواحد فيهم قال لي: يا ابني اعرف بس في قاعدة في المستشفى دي، كل ما تشتغل أكتر كل ما هتغلط أكتر، والنتيجة إنك هتاخد جزاءات أكتر. قلت طب أعمل إيه؟ دلني أعمل معروف علشان ما أخدش جزاء. قال لي: أحسن حاجة تطنش، تطنش. وياما مؤمنين ماشيين على مبدأ طنش. ولا أنسى أبدا إن اكتشفت خطأ ورحت لمدير المستشفى قلت له: الحق. قال لي: طنش، حتى المدير طنش. أحبائي، إحنا في عالم مكتوب عنه وضع في الشرير، لكن هل نلغي مبادئ إلهنا بسبب الانحلال في هذا العالم؟ إنه عمل ولم ينتظر مكافأة، لأنه كان يعمل للرب وليس للناس. أقرأ بس أحبائي، أقرأ في رسالة أفسس. يا أفسس بتاعت الكنيسة، بتاعت الروح القدس، بتاعت الرأس، أفسس بتاعت كل الغنى وكل المجد، مشغولة بالموظفين في شغلهم. أصل المسيحية مش شوية معلومات منفصلة عن الحياة العملية. لكن في أفسس يقول للعبيد، طبعا دلوقتي ما فيش عبيد، لكن في الموظف في عمله، يقول للعبد هذه الكلمات: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح. وبعدين اسمعوا، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح. يا سلام، انت عبد للمسيح. وكأنه عايز يقول لك: يا مؤمن، انت الوحيد في الدنيا دي كلها اللي ليك اتنين مديرين، كل الناس ليها مدير واحد وانت ليك اتنين، ليك المدير البشر لكن ليك مدير تاني هو مين؟ المسيح. يا مؤمن، انت الوحيد اللي خاضع لحكومتين في الحكومة بتاعتنا دي، وفي كمان حكومة فوق، لأن الله يحكم بغير محاباة. مش عشان أبوكم هتبقى فوق، إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة. فوانت بتشتغل اعمل حسابك إنك مرؤوس من اتنين ومحكوم من اتنين، إن كان الأولاني مش واخد باله خلي بالك من التاني، أصله ده عمره ما بياخدش باله، لكن ده باستمرار واخد باله. إن كان الأولاني مش هيكافئك، التاني حاش انه ينسى مكافأة. عشان كده يقول: لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح. وبعدين يقول: عاملين مشيئة الله من القلب. يا سلام على المؤمنين اللي مدوخين روحهم، كيف اعرف مشيئة الله وهو عمره ما بيطيع الرب في عمله ولا بيعيش بأمانة في بيته؟ اهدي مشيئة الله، اعملها الاول ونفذها الاول، وعندما تطيع في واحدة سيعلن لك الرب الاخرى. لكن ما صف الاولانية وعايز الثانية، مش هيك. إن أمانتنا في أعمالنا هي مشيئة الله، وعلينا أن نعملها من القلب. يعني مشيئة الله مش في الخدمة بس، لكن في العمل. خادمين، يعني الشغل خدمة، خدمة بنية صالحة كما للرب ليس للناس. عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير، أدي حلوة الكلمة دي، فذلك يناله من الرب. من ما تعمل خير ستنال المكافأة من مين؟ من الرب. أحشاويرش نسي، كاتب أمام، كاتب، فرحت باللي كاتب. طب وبعدين؟ وبعد ما كاتب مديني قاعد لازال في الباب. لكن جه يوم يا أحبائي، المدير اللي فوق صح المدير اللي تحت وقال له: قوم قوم، في واحد انت نايم على مكافأته، قوم علشان تكافئه. كانت المكافأة شكلها إيه يا أحبائي؟ يا سلام، ما أروعها. كل ما فعل ما قلته أسرع واعمله بمردخاي اليهود الجالس في الباب، لا يسقط حرف من كل ما قلته، ومشي في كل المدينة هكذا يفعل لرجل سر الملك بأن يكرمه. دعونا نكرم الرب في الخفاء يا أحبائي، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب. كولوسي 3 يقول عالمين أنكم ستأخذون من الرب جزاء الميراث. في جزاء الميراث ده هتاخده من الرب مش من الناس. بعد ما عمل هذا العمل العظيم رجع وجلس في الباب دون انتظار للمكافأة ودون محاولة استعطاف أستير أو الملكة، والمرة دي بقى مش عشان الوساطة، ده حقي، ده أنا عملت، لكن كان يسلم قضيته للرب لمن يقضي بعد. آخر حاجة أقولها عنه كموظف أمين، لما حدثت الكارثة الكبيرة ولبس المسوح وكان في انهيار نفسي، غريبة جدا نلاقيه مش قاعد في بيته، لكن يقول الكتاب أنه جاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسح. عجيبة أوي، ما تاخد أجازة يا أخي، ما تقعد في بيتك، ما أنت ليك عذر. ما انساش أبدا مرة اتأخرت سفريتي أسبوع كامل علشان موظفة بنتها سقطت في الثانوية العامة ومش قادر، مش موجود، حزينة على بنتها، وللأسف مش عايز أقول إنها كانت مؤمنة، للأسف. أحبائي، أمور تفضح وتجيب العار، لقد كان يصرخ صرخة عظيمة ومرة وفي انهيار نفسي، لكن ما يأثرش في عمل، وفي نفس الوقت ما يندفعش ويكسر القوانين معتلا بإيه؟ حزنه، لكن يروح ويجلس قدام باب الملك. في اتزان في حياته حتى في حزنه، حتى في كوارثه، حتى في ضيقته الصعبة، لم يتصرف كواحد من الناس محطما المثل والقوانين، متعللا بأحزانه لكي يهمل في عمله، لكن كان مجتهدا حتى في أحلك الظروف. أحبائي، ليست هذه شهادة للرب؟ لما اتأملوا فيه، اتعرف في كل بلد وفي كل مكان مردخاي اليهودي، مردخاي اليهودي، مردخاي اليهودي، وقد إيه يبقى شيء عظيم لو عرفنا في أماكن أعمالنا أنه فلان المسيحي، فلان المسيحي، إنه أمين لأنه مسيحي، شاطر في عمله لأنه مسيحي، ملتزم لأنه مسيحي، ما بيكذبش لأنه مسيحي. وأعتقد ساعتها أحبائي سيسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخف. لما يلاقوك ما تكافئتش من مديرك مبتسم مش زعلان، يسألوك أنت إيه يا أخي، صنفك إيه يا أخي. لما يلاقوك في بيتك تعبان ما بتشكيش، صنفك ايه، ايه حكايتك. ننشئ في الاخرين جوعا لمعرفة سر الرجاء الذي فينا. كان مردخاي شخصا امينا رغم انه في بلاد الغربة. ايه رأيكم لو كان حاول يلتمس الاعذار للعيش بعدم الامانة؟ كان من حقه ولا مش من حقه؟ مثلا اباء القدماء عاشوا بعدم امانة في اورشليم، لكن هو في بلاد السبي عاش أمينا، عاش تقيا يخاف الرب. رب يساعدنا أحبائي. مرة تانية أقول معلش ما بنتكلمش كتير عن الرب وعن الأمور التعليمية الكبيرة، لكن هل إحنا ناجحين في الأمور البسيطة دي؟ هل ناجحين في بيوتنا كأباء وكأمهات؟ هل ناجحين في أعمالنا كموظفين؟ إحنا ناجحين كموظفين؟ هل لنا شهادة حسنة؟ هل الناس بيلحظوا إنك شخص مختلف في عملك؟ ده اللي عايز الرب يعلمه لنا، يا ريت نتعلمه وله كلنا.